أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والعلم الزاهر محمد وعلى آله الأوصياء الخلفاء الأطهار. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وصلنا إلى هذه الرواية بسند الكليني وسند أعلائي عن عدة من أصحابنا. لاحظ هاي العدة من أصحاب الكليني كما هم أساتذة الكليني في الفقه، هم أساتذة الكليني أيضا في علم الكلام، لأن أصول كافي هو عبارة عن بحوث معرفية وكلامية. وقد ذكر الكليني في أول أصول الكافي أن ما جمعه في الكتاب الكافي مقتضب مما توفر عليه، يعني توفر عند الكليني من تراث الحديث، وأن الله إذا أبقاه سيكتب كتابا مبسوطا مما يعتمد عليه من الروايات، سواء في باب العقائد أو في باب الفروع. وللأسف لكن هذا على كل تصريح نفس الكليني في ديباجة الكافي، أن كتاب الكافي عبارة عن خلاصة كتبها من تراث الحديث، ليس كل ما يعتمد عليه في تراث الحديث، ما يعتمد عليه الكليني في تراث الحديث شيء أكثر وأكبر من هذا بكثير. هذا نص كلامه، نص كلام الكليني في ديباجة الكافي. فالمقصود أن مشايخ الكليني رحمة الله عليهم كما هم مشايخ له في الفروع، أيضا هم مشايخ له في المعارف. هم مشايخ له ماذا؟ في المعارف، في العقائد. وهذه نكتة مهمة، أنه هو علم الكلام كان لدى طبقات علماء الإمامية. خب كليني زعيم من زعماء علماء الإمامية وليس عالم عادي أو فاضل عادي، لا، بحيث السنة التي توفي فيها الكليني هي نفس السنة التي توفي فيها النائب الرابع، وتوفي فيها والد الصدوق علي بن بابويه، وتوفي فيها والد ابن قلويه أستاذ المفيد. الأربع عندما توفوا في سنة واحدة علماء الإمامية حتى علماء الطرف الآخر قالوا سنة تناثر النجوم. النجوم يعني ماذا؟ النجوم علماء الإمامية هؤلاء. فالكليني عند الطائفة الإمامية بل حتى عند الطواف الآخر يوزن بالنائب الرابع، يوزن بوالد الصدوق علي بن بابويه، يوزن بابن قولويه الأب مو الابن، من قولويه أبعدنا وابن ابن بابويه معدنا أب وعدنا ابن علي ابن بابويه وابن الصدوق يعني الصدوق الابن ابن قولويه الابن أستاذ الشيخ المفيد المدفون بجنبي تلميذه الشيخ المفيد. فهؤلاء نلاحظ هؤلاء يعني زعامة الكليني لم تكن زعامة علمية مرجعية علمية فقط في الفقه فرق الفروع على أساس نتحسس هاي يسمونها علم الرجال أن تستشعر البيئة للمفردة التي تريد أن تدرسها تستشعرها بشكل حيوي بكل أبعادها هذا يسمونه علم الرجال. نعم هذا علم الرجال وأعظم به وأنا وأكثر مو شيء مقتضب مبهم ما تعرف المفردة ألفها من يائها. فالكليني رحمة الله عليه لاحظ مع أنه زعيم علمي وزعيم للطائفة من نجوم الطائفة يعني موقفه موقف للطائفة مو شيء سهل مو فقط كذا وكما مر زعيم للطائفة عبر قرون حتى موقعه هذا كان مرجعيته في الفقه في الفقه ومرجعيته في الكلام هكذا كان على كل موسوعية علماء الإمامية. كما أن ابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد ابن قولويه أستاذ الشيخ المفيد تعبير النجاشي عن ابن قولويه يقول أفقه أصحابنا في زمانه كذا كذا وعليه تلمد في الفقه الشيخ المفيد أستاذنا الشيخ المفيد يعني مرجع الطائفة. إذن تلاحظ الآن كتاب كامل الزيارات كامل الزيارات شنو كتاب معرفي في الزيارة كتاب عقائدي الكتاب الذي بقي مهم لابن قولويه هو في المعارف في العقائد. هذه سيرة علماء الإمامية واحد يعتبر بها على الاتحال. فلاحظ هذا السند الطريق مو طريق هذا عبارة عن وثيقة تاريخية لمسيرة الطائفة تفتشنا هي طريق بس انت تقرأ اي ابعاد هو علم الرجال. هذا علم الرجال يعطيك تحليل علمي للبيئة برمتها لأن علم الرجال شيء مقتضب هذا مو علم الرجال وإنما يصير يعني على كل تقليد في الآراء. نعم الكليني يقول عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد أحمد هو صاحب المحاسن لما يقول ابن خالد هو واضح يعني يقول أحمد بن محمد مردد بين أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري معاصر لأحمد بن محمد بن خالد لما يقول ابن خالد هذا الصدوق رحمة الله عليه في أول ديباجة الفقيه هذه الديباجات ضرورية واحد يقرأها ليش يقرأها أساس يشوف الجو المنهجي العلمي الذي انطلق منه المؤلف ما هو مو يقرأها يدرسها دراسة يقرأها مرارا لأن كثيرا ما تعبر الإنسان كلمات أو مواد أو قرائن يغفل عن الاستنباط منها استنباط الرجالي الاستنباط الدرائي استنباط الحديث بحسب علم الحديث ولما جرى يلاحظ يعني واقعا ديباجة كتاب التهذيب ديباجة كتاب الاستبصار اللي كتب الشيخ الطوسي ديباجة من لا يحضر الفقيه ديباجة الكليني ديباجة كمال الدين الصدوق كمال الدين الصدوق حول الإمام المهدي كتاب كمال الدين حول الإمام المهدي ديباجة لاحظوها ديباجة الصدوق في عيون أخبار الرضا ديباجة ابن قولوي في أول كامل الزيارات ديباجة القمي في تفسير القمي ديباجة الطبرسي، ما الفائدة فيها؟ ها، فائدتها مواد جمة لعلم الرجال، مواد ماذا؟ ها، جمة من أصحابها. تغير تبحث في علم الرجال أو علم التراث الحديث أو حتى علم الكلام. لاحظ النعماني صاحب كتاب منه الغيبة في ديباجته، ولو تجمع كلمات هؤلاء المؤلفين الكبار، كلمات معين، مو في شرح حديث معين، ده بحث آخر تفصيلي، لا، كلماتهم حول كتابهم في تضاعيف كتابهم تلحق بالديباجة، لكان الباحث يخوض في هذا الكتاب وهذا التراث ببصيرة واسعة. مثلا الصدوق رحمة الله عليه في باب كتاب التوحيد، تعرفون بعد كتاب التوحيد من الكتب المهمة العظيمة للصدوق، اسمه شنو؟ كتاب التوحيد. أصلا هذا نفسه منهج دراسي، النظام العقلي لأئمة أهل البيت حول معرفة الله. بدل أن تكتب التوحيد اكتب هذا، النظام العقلي عند أئمة أهل البيت في معرفة الله، هو كتاب التوحيد، هو كتاب على ملحمة هيكل المدرسي العلمي العقلي لأئمة أهل البيت في معرفة التوحيد. جيد، في باب من الأبواب يعقده الصدوق، حتى التبويب يا أخوان، التبويب عبارة عن خارطة علمية لكتاب الصدوق التوحيد. هذه أمور أسرار الفن لازم نهضمها ومهم نلتفت إليها. يموت أنت تروح، نعم الروايات أعظم بها ونعم، لكن شوف أنت المنهج العلمي اللي قاعد يصير في ده المؤلف، بغض النظر عن أنك توافقه أو قد تنتقده، بس اطلع عليه، الاطلاع ضروري. تبويب الصدوق لكتاب التوحيد، لما اختار هالأبواب؟ وغالبا هالأبواب تبويبها مو من الصدوق، تبويبها من نفس أئمة أهل البيت. شلون يعني أئمة البيت وحي أنزلوا على الصدوق؟ لا، يعني الصدوق اكتشف هذه الأبواب من متون الروايات، ومتون الروايات عبارة عن لغة عقلية. لماذا اختار هالأبواب في باب معرفة الله؟ لماذا؟ الشيخ الطوسي رحمة الله عليه، الشيخ الطوسي يقول أكثر دي المتون التبويبية العناوين ليست من الأصحاب من ابتكارهم، وإنما هي اللغة وحيانية موجودة في الروايات. وين قال هذا الشيخ الطوسي؟ قلنا الديباجات مهمة يا أخوان، لاحظوا كتاب المبسوط، أول ديباجة المبسوط. لماذا ألف الشيخ الطوسي المبسوط؟ هناك يذكر الشيخ الطوسي أن المنهج العلمي عند علماء الإمامية في زمانه إلى زمانه هو على أخذ القالب من هيكل ولغة الروايات، هذا الشيخ الطوسي يذكره. المقصود فهذه الروية وهذا البحث والاستقصاء يوقفنا على منهج علم الكلام لدى علمائنا الإمامية في القرن الثالث، في القرن الرابع. أنا لست في صدد أقول أنك تقلد الأعلام، لا، لكن لكي تطلع على منهجه، هذا أمر ضروري، سواء في علم الكلام، في علم الحديث، في علم الرجال، يجب يا أخوان أن نطلع على مبانيهم. الاطلاع شيء، والتبعية لهم والتوافق معهم شيء آخر، بس الاطلاع ضروري. من باب المثال الصدوق رحمة الله عليه مثل النعماني، النعماني تلميذ الكليني وفقيه وكبير ومتكلم نحرير من نعمانية الكوت، واصل نجم من نجوم من المرجعية الطبقة الأولى في علم الكلام وفي علم الفقه. زين، هاي النعماني ألف كتاب الذي خلد اسمه غير كتاب أستاذ الكافي، لأنه هو اللي يروي كتاب أستاذ الكافي عن أستاذه. ألف كتاب الغيبة، لماذا ألفها؟ شنو منهجه هو في تضاعيف كتاب الغيبة النعماني؟ يشرح هو منهجه في الكلام، منهجه في العلم الحديث، منهجه في علم الرجال. خوض ضروري نطلع عليه، سما أقول ضروري أن نوافقه، ضروري أن نتابعه، ضروري أن نقلده، أقول ضروري أن نطلع، مهم. فديباجة الكتب يا أخوان لا تفوتنكم، فيها علم جم، سواء في علم الحديث، في علم الرجال، في علم الكلام، علم جم. في تراجم الكتب، أليس تراجم الكتب التراث؟ أليس نريد أن نستند إلى التراث؟ بالتالي لازم نعرف التراث قيمته. بس من باب المثال لهذا المطلب، الصدوق رحمة الله في كتاب التوحيد للصدوق، صدقوني لو صير ندوات وسلسلة أبحاث علمية لما المنهج العقائدية في كتاب التوحيد هكذا، في أصول الكافي هكذا، في بصائر الترجات هكذا، في عيون أخبار الرضا هكذا، لماذا؟ في غيبة النعماني هكذا، في غيبة الطوسي هكذا. غيبة الطوسي يعني عبارة عن البحث المهدوي في نظرة الشيخ الطوسي، العقيدة المهدوية الراهنة وتمام هيكلتها في نظر الشيخ الطوسي. لماذا بوب هذا التبويب؟ شنو منهجه؟ هذا بنفسه مهم، علم جم. هذا بغض النظر عنك توافق أو ما توافقه، تتابع أو ما تتابع، بس نفس الاطلاع عليه شيء ضروري. وسيما شوفوا، إذن صار المصدر التبويب الفهرست الديباجة والكلمات التي يذكرها المؤلف في تضاعيف الكتاب، ليس شرح الأحاديث، لشرح منهجه. مثال مر بنا ذكرت الأخوان، النجاشي يذكر في ترجمة لجميل بن دراج، شوف أنت تتصيد منهجه فوين؟ في تضاعيف كلماته. في يذكر في ترجمة لجميل بن دراج يقول وله كتاب، وهذا الكتاب معروف مشهور وله طرق عديدة، ولكني قد شرطت على نفسي من أول كتاب أن لا أذكر إلا طريقة وطريقين. زين، هذا مو منهج، هذا أليس تصريح من النجاشي بالمنهج اللي عنده؟ بالمنهج أنه لا تفكر أيها الباحث أن طريق النجاشي سيما في الكتب المعروفة المشهورة هو ماذا؟ طريق واحد. ايه التفت، قاعد التفت، استيقظ، هو قاعد يصرح، هو قاعد يصرح ان هذا مو بس طريق واحد. قيدها الكتب المعروفة المشهورة، مو كتاب نكرة. زيد هذا منهجه، الشيخ الطوسي ما هكذا منهجه. غير نعرف التراث قيمة اشقد في زمن النجاشي. اذا اردنا ندرس علم الرجال، ندرس علم الحديث، ندرس علم الدراية، ندرس علم الكلام، لازم نلتفت لها المواد، لابد نلتفت لها. نعم، مثلا يا الله دراسة مقارنة بين تبويب الغيبة عند النعماني وتبويب الغيبة، تدرون خب الغيبة النعماني متقدم على الشيخ الطوسي 50 أو 70 سنة، فهو متقدم النعماني، فلما تبويبه مختلف؟ هذا عالج أي مباحث وهذا عالج أي مباحث، ولماذا؟ هذا بحث علمي مهم. المهم، نظير ذلك الصدوق رحمة الله عليه في كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كتاب عقائد، كتاب كلام، مو تقول لي باب 11 شرح التجريد، هذا كتاب وأنعم بهما بشرح التجريد والباب 11، بس هذا كتاب أعظم هيكلته، إن هذا بحث خارج في علم الكلام التوحيد، إذا ذاك من السطوح هذا من خارج. في التوحيد من باب المثال، الصدوق رحمة الله عليه في باب الرؤية، الرؤية بالعين. هم واضح مسلك الإمامية على نفي الرؤية إيش؟ الحسية. فيورد أن الرؤية مو حسية، باطلة، رؤية قلبية، رؤية كذا، رؤية بالعقل غير غير. بعدين يقول الصدوق وعندي روايات كثيرة في هذا المجال، يعني الرؤية القلبية والعقلية، لكن العقول لا تتحملها فأعرضت عن ذكرها. شوف، مو انه يطعن فيها الصدوق، بالعكس هو يعتمد عليها، لكن يقول العقول ما تتحملها. انت شوف اذا باب المعارف عند الاصحاب شقد هناك مواد غنية، اقصد تتعرف، هي نكتة مهمة. شبيه الان بالديباجات في الكتب مهمة يا اخوان، مو يقراها انسان قراءة سريعة، لا، يدرسها هو بينه وبين نفسه، يدرسها دراسة مجهرية، لا تعطيك المنهج الكلامي، تعطيك المنهج الفقهي، تعطيك المنهج الرجالي، تعطيك المنهج الحديثي، منهج الأصحاب كيف هو كان. الساحن توافقهم لا توافقهم مطلبها، بس اطلع ضروري. الحر العاملي، هذا العقل الجبار رحمة الله عليه، أنا يعني في قناعتي أنه لو خاض في علم الكلام أذكى من ملا صدرة، مع احترامي لملا صدرة واحترامي للحر العاملي كريمة، بس أذكى عقليا من ملا صدرة، سألك قناعتي بما يشهد للمباحث العقلية للحر العاملي في كتاب الرجعة، لأن صور الموت ببرهان لم يهتدي الرجعة والقيامة، برهان عقلي مأخوذ من القرآن والسنة لم يهتدي إليه ملا صدرة، مع أن ملا صدرة يعتبر الفاتح لإثبات البرهان العقلي على المعاد الجسماني، أول فيلسوف في الإسلام بل في الدنيا أقام برهان عقلي على المعاد الجسماني هو الحكيم الشيعي ملا صدرة رحمة الله عليه، معروف هذا في اليونان في الفورس في الهنود، ما استطاعوا أن يأتوا ببرهان عقلي على ماذا؟ على المعاد الجسماني. أول من أتى بهذا البرهان ملا صدرة، حكيم شيعي وفخر لمدرسة علماء الإمامية، صحيح ومأخوذ، ويعترف أن مأخوذ من رواية أهل البيت وأنعم به وأكرم. إلا أن البرهان العقلي الذي أتى به الحر العاملي والصدوق للمعاد الجسماني وللرجعة أمتن وأنصع وأوضح وأقوى من البرهان العقلي الذي أتى به من الصدوق ولم يلتفت إليه. أنا مو في صدد هذا البحث، في صدد البحث أن عقلية الحر العاملي في علم الكلام مو سهلة، وما أدري الأخوان يدرون لو ما يدرون، أكو كتاب في العقائد طبع للحر العاملي اسمه أصول الأئمة، الفصول المهمة في أصول الأئمة، ثلاثة أجزاء، الجزء الأول دورة عقائدية كاملة وكلها قواعد عقلية مأخوذة من الروايات، كلها إيش؟ قواعد عقلية من التوحيد إلى المعاد، 450 صفحة، عقلية عجيبة. هو الحر العاملي رحمة الله عليه، هذا الحر العاملي في كتاب الرجعة اللي هو بحث معاد جسماني لكن في الرجعة مو معاد الأكبر، أذكر هذه الكلمة وأختم، يقول أني رويت 600 ونيف ولدي في رواية الرجعة أكثر وأكثر وأكثر، إلا أن العقول لا تتحملها. شوف هذا التراث واحد يطلع عليه، وصلى الله على محمد وعلى آله.